محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ما زلنا نتكلم عن مزايا شهر رمضان. شهر رمضان شهر القرآن، من تدبر كتاب الله تبارك وتعالى علم أن من خصائص رمضان أن الله سبحانه وتعالى أنزل فيه القرآن، أنزل فيه الكتب السماوية السابقة. جاء في السنة النبوية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان، فكان يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل من القرآن مرة كل سنة. أما في السنة التي توفي فيها المصطفى صلى الله عليه وسلم فقد عرضه عليه مرتين، والظاهر أن ذلك كان في شهر رمضان. لذلك يستحب للمسلمين قاطبة قراءة القرآن في كل زمان، ولكن في شهر رمضان آكد، وأن يكثروا من تلاوة القرآن الكريم في شهر رمضان، لأنه يسمى بشهر القرآن. وفضائل تلاوة القرآن لا تحصى، خاصة في شهر رمضان، كثيرة عظيمة، وردت فيها فضائل شتى لا يعلم كنهها وحقيقتها إلا رب العزة تبارك وتعالى. أما ما جاءنا من أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد روى الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن اقرأ ورقة، أو اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. وهكذا يتفاوت الناس في درجات الجنان بمقدار ما أخذوا من كتاب الله عز وجل. الارتقاء في الجنة، في مراتب الجنة بسبب القرآن، في كل آية درجة من الدرجات، منزلة أفضل. كلما قرأت آية كلما حزت على مسألة ودرجة وقرب من الله عز وجل. إن كل آية يتلوها الإنسان في هذه الحياة الدنيا من كتاب الله عز وجل يرتقي بها مرتبة، يرتفع فيها درجة من درجات النعيم يوم الجزاء الأكبر عند الله تبارك وتعالى. أيضا جاء في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن يشبه البيت الخرب. لذلك القرآن هو مقوم قلوب المؤمنين وبانيها. ومن هنا كان أهلنا إلى وقت قريب قبل إنشاء المدارس العامة كانوا يرسلون أولادهم إلى الكتاتيب، فكان كل واحد منهم لابد أن يمر على القرآن الكريم من أوله إلى آخره، يتقن من خلاله القراءة والكتابة وقراءة القرآن الكريم. وكانوا يحتفلون بالشخص عندما يتقن ويتم كتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك أخذ الحرب، طبعا الحرب الإعلامية من قبل كل المؤسسات التي تكون إما مؤسسات معادية أو مؤسسات ربما تريد أن تقلد الغرب فتأخذ في تقليد هذا المنهج، وهكذا حتى اضمحل هذا الأمر فلم يبق إلا آيات بسيطة إنما تتلى في المدارس. حتى في المعاهد الشرعية كان يطلب من كل طالب خلال 6 سنوات على الأقل أن يحفظ عن ظهر قلب 5 أجزاء، فإذا انتهت السنوات 6 عند ذلك كان حافظا للقرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو مقوم قلوب المؤمنين وبانيها، بدونه تكون البيوت متهدمة خريبة. البيوت الخريبة ماذا تسكنها؟ حيوانات، تسكنها حشرات مؤذية، تكون عرضة من أجل أن تلقى فيها القاذورات، من أجل أن تسكنها الشياطين. لذلك القلوب الخريبة تأوي إليها الأهواء، تأوي إليها الشهوات، تأوي إليها الأوهام، تأوي إليها هوام النفوس، تلعب فيها الشياطين، تكثر وساوسها في هذه الحياة الدنيا. لذلك ينبغي أن يكون قلب المؤمن عامرا بكتاب الله عز وجل. هذا البيت النظيف، هذا البيت المزدان، هذا البيت الآهل بسكانه الفضلاء، هذا البيت المتدفق بالخيرات، إنه بيت القرآن. لذلك جاء في الحديث عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومن هنا نجد أن الإسلام فرض أن يكون في كل قرية حافظا لكتاب الله عز وجل، سواء كان ذلك عن طريق شخص واحد أو كان على التوزيع لعدة أشخاص، وإلا كانت القرية أو البلدة أو الحي أو الأسرة كانت آثمة. لذلك أيضا القرآن الكريم ليس كغيره من الكلام. النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن من قرأ حرفا واحدا من كتاب الله عز وجل كان له به حسنة. وأنتم تعلمون أن الأمر الأقل عند الله عز وجل أن الحسنة إنما تضاعف بفضل الله عز وجل إلى 10 أضعافها، ثم بعد ذلك إلى 700 ضعف، ثم إلى أضعاف كثيرة لا يعلم كنهها ولا حقيقتها إلا رب العزة تبارك وتعالى. يروي لنا سيدنا عبد الله بن مسعود مقالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيها: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة 10 أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا الشيطان عندما ينفر من البيت الذي يقرأ فيه القرآن الكريم، صدقوني اليوم ربما يأتي إلى طلاب العلم أعداد كبيرة من الناس، يوجد مس في بيوتنا. طيب ما هو السبب؟ إذا أكلت لا تسمي الله سبحانه وتعالى، والرسول علم الصغير ماذا قال له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إذا دخلت لا تسلم على أهلك حتى ولو لم يكن أحد في البيت، قل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. البيت الذي لا يصلى فيه كيف تدخله الملائكة؟ البيت الذي فيه صور وفيه كلاب اليوم كيف تدخله الملائكة؟ هذا البيت في الحقيقة مقبرة من المقابر. هذا البيت الذي تكشف فيه عورات الرجال وعورات النساء، هذا البيت الذي دائما مليء بالصخب والموسيقى والأغاني ولا يعرف شيئا من كتاب الله عز وجل، هذا البيت الذي لا يعرف فيه حقيقة العالم الآخر. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: ونهانا أن نستنجي بالعظام، قال: فإنها طعام إخوانكم من الجن. معنى هذا لا تؤذوا هذه العظام. فاليوم المرأة الجاهلة تأتي إلى العظام مثلا وتضع معها فوطة الأولاد على سبيل المثال، هذا أذى لهؤلاء الجن، هذا طعامهم، ماذا وضعتم معه؟ إلى غير ذلك. هذا كله يدل على عدم التعليم. على عدم الأخلاق، على عدم الستر، على عدم قراءة القرآن. أين الأذكار؟ أين الأوراد؟ أين التحصين لهذه البيوت؟ النبي عليه الصلاة والسلام سمى هذا البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن مقبرة، مقبرة. وربما تكون المقبرة أفضل منه، لأن المقبرة أحد أمرين، إما أن تكون روضة من رياض الجنة، وإما أن تكون حفرة من حفر النار. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. ما معنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر؟ يعني لأن الإنسان عندما ينام إنما هو يموت في الحقيقة. عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أهل الجنة ينامون؟ فقال لهم: وهل النوم إلا الموت الصغرى؟ معنى لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم للنوم وحاجات الدنيا فقط، إذا قصرتموها على ذلك كانت كالمقابر تماما، وربما كانت المقابر كما ذكرت أفضل من ذلك. لابد للإنسان أن يجعل قسما من عبادته في بيته. كان الصحابي يأتي إلى رسول الله يقول للنبي عليه الصلاة والسلام طالبا منه أن يصلي له ركعتين في بيته، يتخذ من ذلك المكان مصلى، المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الصحابي يصلي لله عز وجل فيه ويتقرب إلى الله بالدعاء. لذلك تلاوة القرآن لكل إنسان لابد أن يكون له حظ من كتاب الله ومن الأدعية. الدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة. لابد أن تكون هنالك صلاة النوافل. أخي المؤمن، يعني اليوم للأسف في بعض الناس حتى النوافل كلها في المسجد، لا، تعود أن تفعل النافلة في بيتك، تعود أن تفعل الطهارة والوضوء. إنما جعلت المياضئ والحمامات في المساجد لا من أجل جيران المسجد، بل من أجل المسافرين، من أجل الذين هم بعيدون كل البعد عن بيوتهم وعن أماكنهم. إذن البيت له حظ عندما تحسن الوضوء وتصلي النافلة، ثم تأتي إلى المسجد تصلي الفريضة، ثم بعد ذلك تعود إلى بيتك فتصلي النافلة التي سواء كانت متعلقة بالفريضة أم غير متعلقة بهذه الفريضة. لا بأس بالدروس النافعة، وربما يكون هذا الدرس ما بين رجل وما بين زوجته، ما بين أم وما بين بنتها، ما بين أب وما بين ابنه، ما بين إنسان وخادمه، إلى غير ذلك. إذن درس الوعظ، الإرشاد، الذكر، فعل الخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتب قراء القرآن على مراتب. هذه المراتب التي رتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ترويه لنا أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق زوج النبي عليه الصلاة والسلام، تقول: يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الماهر بالقرآن. ما معنى الماهر؟ المتقن لقراءة القرآن إتقانا، فهما، تجويدا، مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة الكرام. إذن هذا هو الماهر المتدبر لكتاب الله عز وجل. لا نريد فقط ولا أطلنا في القراءة، لا، نريد أن نفكر ماذا يقرأ القارئ وماذا نسمع، أين موضعنا نحن مع هذه الآية الكريمة، كيف نقيس أنفسنا على كتاب الله عز وجل. هل نحن ممن عملنا بهذه الآية أم جعلناها خلف ظهورنا؟ ماذا، ما هو موقعنا من كتاب الله عز وجل؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. حتى قال العلماء أكثر من ذلك، تصور أن قراءة القرآن عندما تقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كما أثبت العلماء، علماء الكون، لا أقول علماء الشريعة، عندما يحللون بلورات موجودة من المياه عندما تتجمد تختلف لو قلت بسم الله الرحمن الرحيم ولو ذكرت أسماء لله من الأسماء الحسنى ثم نظرت إلى هذا الماء بعالم فيزيائي محض لوجدت أن هذا الماء يتغير. ولذلك هذه آية من آيات الله. ربما دخل في الإسلام عدد كبير من علماء الفيزياء بسبب الحديث عن الماء. لذلك المرأة التي تقرأ بأنفاس طيبة عندما تطبخ طعامها وتغذي أولادها هذا يختلف عن امرأة تبقى تتكلم بأغاني وربما بأشياء إنما تجلب الشياطين إلى بيتها. الماهر بالقرآن الكريم مع السفرة الكرام البررة هؤلاء من الملائكة، هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة عبس عندما قال في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. إذن هذا الماهر يكون معهم، والذي يقرأ القرآن ويتعتع فيه يعني ربما يعني تراه أنه يصعب عليه القراءة، ربما لا تكون يا أخي مستحيا. بعض الناس اليوم يظن نفسه أنه من العلماء وأنه من الفصحاء وأنه يقرأ القرآن الكريم، فإذا قرأ أمام الناس استحى وبعد ذلك وجد نفسه جاهلا فأبقى نفسه على جهله. يعني الحمد لله في كل مسجد من المساجد ترى إماما ترى قارئا ترى حافظا لكتاب الله عز وجل يجمع المصلين حوله ولو كان عمر هذا المصلي 60 أو 70، يقرؤون آية يكررونها بين بعضهم البعض يتفكرون فيها. هذا أمر عظيم جدا. نعم اسألوا في المسجد، اسأل أي واحد كان مع هؤلاء، أنت كيف كنت قبل أن تأتي إلى المسجد قبل أن تقرأ مع هؤلاء؟ يقول كنت جاهلا لا أستطيع. اليوم نرى بعض يعني النساء وبعض الرجال يعني ربما البعض صدقوني بدأ بعضهم بالعلم فوق 80، ما في حياء في هذه المسألة، وصار يقرأ بشكل جيد جدا حتى صار القرآن روحا له. نعم لكي وهو يظن كيف أضعت عمري السابق وأنا لا أعرف قراءة القرآن الكريم. إذن هذه مسألة هامة جدا. هذا كتاب ربنا، هذا الكتاب الذي تصح فيه صلاتنا، هذا الكتاب دستورنا العمل به، نحل حلاله نحرم حرامه. إذن الذي يقرأ القرآن يتعب أولا، فهذا يعطيه الله سبحانه وتعالى أجر على قراءته وأجر على تعتعته، يعني على الأمور الصعبة التي يمر فيها. لا يعني هذا أنه سبق الأول، لا، بينه وبين الأول بون كبير جدا. ذاك الماهر مع السفرة الكرام البررة. لذلك هؤلاء السفرة معناها بالأصل واحدها سفير، وهو صنف من الملائكة وظيفته كما يقال السفير وظيفته ما بين بلده والبلد الآخر، وظيفة الملائكة بينه وبين الله عز وجل. هؤلاء يبلغون كتب الله لأنبيائه بمهارة وإتقان كما يتلقونها عن الله. لذلك يكون الماهر بالقرآن الكريم من الناس معهم، مع الكرام البررة، مع السفرة الكرام البررة، إذن مع أصحاب المنزلة العالية جدا. أما الذي يتعتع وهو عليه شاق صعب، يعني ربما ترى البعض وخاصة كنا نرى بعض الأعاجم يعني ربما يتكلف كثيرا وهو لا يفهم أحيانا المعنى ولا يعرف اللغة. وكان الأعاجم سابقا يكتبون لغتهم، الأتراك يكتبون اللغة باللغة العربية، الفرس يكتبون باللغة العربية، المالاويون يكتبون باللغة العربية، الهنود والباكستان الأردو يكتبون باللغة العربية. سهلوا على أنفسهم، غيروا لغاتهم عندما دخلوا في الإسلام فكتبوها بالحرف العربي من أجل أن يقرأوا القرآن الكريم. هذا الذي يتعتع معنى ذلك يتردد، من حصر من عي في لسانه لأنه ليس ممارسا للقرآن، له أجران. أما الأجر الأول فهو أجر التلاوة وأجر تحمل هذه المشاق، لأنه لم يتمرس بعد بالقراءة ولم يحسن هذه القراءة، لكنه لا يستطيع أن يجاري في مرتبته من الماهر الذي هو مع الكرام البررة. إذن الوعد بالأجرين تشجيع له، فتح باب ليكتسب المهارة في القرآن حتى يغدو إلى المرحلة الأولى بعد فترة فيصبح مع الكرام البررة مع السفرة، إذن عند ذلك يصبح في هذه الدرجة. كيف يكون التنافس في قراءة القرآن الكريم؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوجد عندنا قبل أن أبدأ حسد نوعين، حسد غبطة وحسد إزالة. ما معنى ذلك؟ الفرق ما بين الأمرين حسد ممدوح وحسد مذموم. يعني عندما ترى إنسان عليه نعمة فتقول: اللهم بارك له في رزقه وفي النعمة التي هو فيها وأعطني كما أعطيته، فتدعو له بالبقاء والزيادة والنماء، وبعد ذلك تطلب من الله أن يعطيك، وتقول الملائكة عندما تكون مخلصا في دعائك: ولك مثل ذلك. هذا حسد غبطة. أما حسد الإزالة ينظر عليه: أنا مت حكايته، لماذا هو غني وأنا فقير؟ لماذا هو مثلا يفعل كذا وأنا لا أستطيع؟ لماذا هو عنده زبائن وأنا ليس عندي زبائن؟ هذا حسد الإزالة. هذا ومن شر حاسد إذا حسد. هذا دائما نبتعد عنه، هذا الحاسد. إذن حسد الغبطة أين يكون؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، تنتين فقط من الممكن أن تحسد عليه: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. لولا فضل الله عز وجل وتلاوته، إذن كيف يكون الإنسان مجالا لحسد الغبطة؟ عندما يقرأ كتاب الله عز وجل. ربما يتعجب بعض الناس من قراءة لبعض الناس: والله فلان قرأ القرآن مثلا في رمضان 60 مرة. معقول 60 مرة يقرأ القرآن؟ أنا ختمي ما بحصلها إلى غير ذلك. في اليوم كان يعني يسألني بعض أولادي: كيف يستطيع الواحد أن يقرأ مثل هذا العدد؟ نعم، إذا كنت قارئا ماهرا للقرآن الكريم، القرآن الكريم يحتاج إلى إنسان ماهر حوالي 7.5 ساعات يستطيع أن يقرأ ختمة كاملة. ممكن هذا إذا كان قارئا. جلسنا مع العلماء الأفاضل، عندما يقوم من فراشه من الفجر يبدأ ويقرأ القرآن الكريم، يقوم فيصلي يقرأ القرآن، يمشي في الطريق يقرأ القرآن، يركب في السيارة يقرأ القرآن، يذهب إلى مدرسته يقرأ القرآن. يعني فكنت راقبت مرة أحد مشايخنا، يعني ما إن كانت الضحوة صدقوني كنت معه من الفجر إلى الضحوة، وقد بلغ 13، هذا مع دروس، يعني هذا موجود معه. وكان بعض الناس يبيع ويشتري، تاجر، فإذا سئل يجيب وبعد ذلك يتمم قراءة القرآن، لا يعرف لسانه، يكل ولا يمل عن قراءة القرآن الكريم. هذا أمر يصبح عادة، غذاء روح كالنفس. أنت كيف تتنفس؟ هو يقرأ القرآن الكريم. هذه مسألة يصل إليها الإنسان بعد فترة. كان بعض جيران المسجد يعني في كل يوم عند أذان العصر يكون خاتما للقرآن الكريم كل يوم. نعم، وكان متقنا، يعني يقرأ بالتجويد، وكان شيخ القراء يرسل له من أجل أن يضبط بعض الناس قراءتهم على ذلك. هذه مسألة هامة جدا. كيف تكون البركة في الوقت؟ طبعا إذا كان الإنسان يريد أن يتكلم ويذكر أحوال الناس ويتكلم عنهم ويغتاب وينم، هذا لا يستطيع، هذا يصبح الران على قلبه، بينما هذا الذي ينور الله سبحانه وتعالى قلبه يصبح قارئا للقرآن الكريم. رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. صدقوني مهما تعلمنا من علوم من فقه وعربية ومنطق يعني وصرف ونحو أي شيء، إذا قارنته بالقرآن الكريم لا تساوي شيئا، كلها تخدم القرآن. أما القرآن هو القمة، هو الهدف لكل إنسان مسلم. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. المال دائما يتعب الإنسان في عدده، يتعب الإنسان في إحصائه، يتعب الإنسان في حراسته، لكن لا يوجد ذل أكثر من المال. عندما ترمي بالدينار تأكل، ترمي بالدينار تشرب، تلبس، تتصدق، تفرح ولدك، تتزوج، تفرح زوجتك، تفرح إخوانك، ما دمت أنت تدفع هذا المال. هذا المال كلما ألقيته وجدت عزا في هذه الحياة الدنيا، وكلما أمسكته وجدت نقمة من الناس عليك. لذلك هذا المال رجل آتاه الله مالا، تذكروا عندما يكون الثقة بالله عز وجل لا يوجد أحد مثل الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. ما أبقيت يا أبا بكر لعيالي؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. إذن هذا أمر اتكال حقيقي على الله عز وجل. فالقرآن الكريم وتلاوته وتلاوته عند ذلك هو سبب لحسد كثير من الناس. حتى أكثر من ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام قسم الناس في فضل القرآن الكريم وإلى مراتب معينة. فماذا قال؟ انظروا إلى هذه المراتب. قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب. الأترجة نوع من الفاكهة، نوع من الحمضيات مثلا، ربما في كل بلد يعينون نوعا ما. على كل حال أيا كان، إذا كانت الرائحة طيبة والطعم طيب، هذا تشبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بما نأكله. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، شم التمرة لا رائحة لها، لا ريح لها، وطعمها حلو بسبب الإيمان بالله تبارك وتعالى. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة. الحنظلة عبارة عن يعني نبتة يسمى الحنظل، كلما أعطيته ماء كلما ازداد مرارة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس لها ريح وطعمها مر. منافق ولا يقرأ القرآن الكريم. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن، يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب لكن لو أخذت تأكلها فطعمها مر. نعم، هذا تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام لأربعة أصناف من المؤمنين: القارئ وغير القارئ، المنافق وغير المنافق، وغير المنافق قارئ وغير قارئ. أيضا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الخيرية إنما تكون في تعلم القرآن الكريم. خير المسلمين من تعلم القرآن وعلمه. إذن يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه البخاري ومسلم عن سيدنا عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ماذا نتكلم؟ هذا الكلام كثير جدا في القرآن الكريم، لا نستطيع أن نتكلم في هذا الوقت إلا شيئا يسيرا عن كتاب الله عز وجل وعن فضل تلاوته، لا سيما في هذا الشهر الذي كأنما يخطف من بيننا. كان الناس يخافون رمضان، 18 ساعة صيام، كم يوم لرمضان؟ اليوم كم يوم؟ اليوم الذي يأتي من رمضان لا يأتي بعده. نسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي من شهر رمضان، أن يعيننا فيه على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان. عندما ترى أئمة يقفون ويقرؤون القرآن الكريم والناس وراءهم وربما يشعر الإنسان بتعب وهو في ركبته، بتعب في ساقه، بتعب في أعضائه، يصابر نفسه، يقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إخواني، الجنة تحتاج إلى مهر، ومهرها غال، فماذا دفعنا من هذا المهر؟ إذن لابد أن نفعل شيئا عظيما من أجل أن نرضي ربنا سبحانه وتعالى. ليست العبارة عن ركعتين وندخل الجنة، حياة، اختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك القرآن ماذا يفعل يوم القيامة؟ هذا القرآن عندما تتعهده أنت في حياتك ويصبح رفيقا لك في سلوكك، فعند ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الصيام والقرآن، وذلك بسبب أن تعهد القرآن أثناء الصيام أكثر من غير هذه الأيام، وينبغي علينا أن لا نهجر القرآن أبدا. الصيام والقرآن يشفعان للعبد. يقول الصيام: أي رب، إني منعته الطعام والشراب والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. فيشفعان. إذن يتحول الصيام إلى ملك يسأل الله عز وجل الشفاعة لمن يصوم، يتحول القرآن إذن إلى شافع يوم القيامة فيشفع لهذه القراءة، هذا العمل الطيب، هذه الملازمة، هذا النور الذي تأخذه من كتاب الله عز وجل. أهم شيء أن يشعر الإنسان بلذة مراقبة الله عز وجل. ليست المسألة طي صفحات ولا عدد في الختمات، وإنما العلاقة أن تعيش مع ربك. أخي، أنا أستطيع أن أقول لك مثال قاله بعض الناس أختم به كلام. لو ذهبت إلى طبيب ناصح وأنت تعلم أن هذا الطبيب في غاية النصح، وأنت مريض، فكتب لك وصفة، هذه الوصفة إذا تداويت متكلا على الله عز وجل بها، عند ذلك برئت من هذا المرض بإذن الله. لو أخذت هذه الوصفة وقرأتها صباح مساء، ماذا تستفيد منها؟ اقرأها مهما قرأتها لن تستفيد منها أبدا. ولكن إذا جئت بهذه الوصفة والدواء وتناولت الدواء، إذن القرآن الكريم صحيح أنا أقرأه، لكن مع هذه القراءة ماذا؟ أحل الحلال، أحرم الحرام، أحافظ على الصلاة، أبتعد عن شرب الخمر، آكل من الطيبات، أبتعد عن الخبائث، لا أختلط الرجال بالنساء، ألتزم بتعاليم القرآن، أجعل القرآن لي منهجا ودستورا وحياة، عند ذلك أكون من السعداء. هذا الفرق ما بين قارئ وقارئ. نحن لا نريد يعني نسخ زائدة، حتى القرآن الكريم لو قرأته فقط فيمتاز عن غيره من الكتب، بفهم أو بغير فهم تثاب عند الله عز وجل. ولكن ما رأيك إذا وصلنا إلى الفهم وإلى التطبيق وإلى إقامة الحجة وإقامة الدليل في ذلك الأمر؟ هذا القرآن الذي بدأ بقول الله عز وجل لنبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهكذا نزلت الآيات تعلمنا، بدأ بوسائل العلم، اقرأ الذي علم بالقلم، علم، دستور، كتابة، إلى غير ذلك. آخر آية في كتاب الله ختم الله القرآن فيها: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. إذن هذه مسألة هامة: ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إذن الإيمان باليوم الآخر. ليست الحياة عبث. الطالب في المدرسة ينتظر النتيجة آخر السنة، التاجر ينظر في حساباته في يوم الجرد هل هو خاسر أم رابح. إذن كل إنسان عنده امتحان، وامتحان المسلم بعد قراءة القرآن والتقرب من الله عز وجل، هل يجد هذا القرآن نورا في قبره وفي قلبه، وهاديا إلى الصراط، وقائدا إلى الجنة، ومبعدا عن النار؟ اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين، الذين يقرؤون القرآن ويفهمون القرآن ويعملون بما في القرآن. واجعل القرآن حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.